بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في بيان باب الرهن. تفضل يا شيخ، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس العلمي المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل شيخنا في هذا اللقاء شرحه لفقه البيوع من كتاب زاد المستقنع عند قول المؤلف رحمه الله: باب الرهن. فصل. ويكون عند من اتفق عليه، وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد.
هذا الفصل هو تابع للرهن، وهو في من يكون الرهن عنده وما يتعلق بذلك من المسائل. قال: ويكون عند من اتفق عليه. يكون الرهن عند من اتفق عليه، يعني اتفق الراهن والمرتهن أن يكون الرهن عند فلان، فهذا المقصود. والمقصود بهذا الذي يكون عنده الرهن أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف هو العاقل البالغ الرشيد. ففهمنا من هذه العبارة أنه لا يجوز أن يكون الرهن عند مجنون، ولا عند صغير، ولا عند سفيه. الصغير أما المجنون فلا يصح تصرفه كما تقدم معنا في أبواب كثيرة أن المجنون لا يصح تصرفه، وأما الصبي فإنه يجوز تصرفه إذا أذن له وليه، إذا أذن له وليه. فالمهم ويكون عند من اتفق عليه، وهذا الذي اتفق عليه لا بد أن يكون جائز التصرف. نعم.
وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد.
وإن أذن، أي المرتهن، الراهن والمرتهن. الراهن هو مالك العين كما علمنا، هذا الذي رهن البيت هو الراهن، والمرتهن هو صاحب الدين. فالراهن هو مالك العين، والمرتهن هو صاحب الدين الذي له المال، يأخذ الرهن توثقة لدينه. يقول: وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. إذا أذن له أن يبيع الرهن عند حلول الأجل أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يبيع إلا بنقد البلد، لأنه قد يبيع بنقد آخر هو أقل منه، وأيضا لا يبيع إلا بثمن مثله، لا يبيع بأقل منه، وهكذا. نعم.
قال: وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن.
أيوه، إن قبض الثمن فتلف في يده، قبض هذا العدل أو الوكيل أو من اتفق عليه، فتلف في يده فمن ضمان الراهن، المال على الراهن. لماذا؟ لأن يده يد أمانة، لأن هذا أمين. والأصل كما قلنا في الدرس السابق أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. إذا الإنسان كان عنده وديعة أو عنده رهن وما أشبه ذلك مما يعتبر أمانة، فإنه لا يضمن، إلا إذا فرط، ويأتي معنا أنه يضمن في بعض الحالات لتفريطه، أو تعدى. قلنا التفريط هو ترك ما يجب، والتعدي هو فعل ما لا يجوز. وضربنا مثلا بالوديعة، أن يفعل الإنسان ما لا يجوز له فيها، أن يتصرف فيها، هذا فعل ما لا يجوز، فإذا تلفت ضمن. أو أن يترك ما يجب عليه من حفظها فيحفظها في مكان ليس حرزا لمثلها فيضمن حينئذ. إذن من قلنا إن يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو أن يترك ما يجب عليه من الحفظ والأمانة. نعم.
وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل.
هنا قلنا هذا الأصل أنه لا يضمن، لكن يقول إن ادعى أنه دفع الثمن إلى المرتهن، هذا الوكيل ادعى أنه دفع الثمن إلى الوكيل، باع هذا الرهن أو دفع الثمن إلى الوكيل فأنكره قال لم تدفع إلي، ولا بينة عنده، ليس عنده على ذلك شهود، ولم يكن بحضور الراهن، لأن لو دفعه بحضور الراهن لا شيء عليه، بحضور صاحب العين المرهونة. يقول ضمن الوكيل، أي ضمن العدل هذا كالوكيل. لماذا؟ لأنه فرط، تعطي إنسان مالا بدون شهود هذا فيه تفريط، قال أنا دفعت له المال. طيب من يطالب المرتهن؟ المرتهن الآن ضاع حقه، والراهن كذلك، لكن الأصل ما هو؟ أن المرتهن يطالب الراهن فعليه أن يوفيه، ثم الراهن يطالب
الوكيل.
فيده كما قلنا هي يد أمانة، ومن كانت يده يد أمانة فإنه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، وهنا فرط لم يشهد فيلزمه الضمان. نعم.
وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده.
نعم، يعني الشروط قلنا في العقود منها شروط صحيحة ومنها شروط فاسدة. الشروط الصحيحة هي التي لا تنافي مقتضى العقد ويكون فيها مصلحة لأحد المتعاقدين، فهذه الشروط لا تنافي مقتضى العقد سواء كان في البيع أو في غيره من العقود، وشروط تنافي مقتضى العقد فهذه لا تصح، وهذه قاعدة ينبغي أن تكون على ذكر منا في جميع العقود. فهنا هذا الشرط يقول إن شرط ألا يبيعه المرتهن، اشترط الراهن هذا رهن عندك لكن بشرط ألا تبيعه إذا حل الدين. نعم، وليس له أن يبيعه إلا إذا أذن له، لكن شرط عليه ألا يبيعه إذا حل الدين فهذا الشرط فاسد. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى العقد. العقد ما هو؟ هو توثقة الدين بالعين، فإذا لم تكن هذه توثقة فلا يصح، فالعقد هنا فاسد ولا يصح. وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين فهذا لا ينظر إليه، شرط بشرط ألا تبيعه إذا حل الدين هذا ليس بصحيح. أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له. يعني اشترط المرتهن على الراهن قال إن جئتني بمالي عندك من المبلغ فذاك وإلا فالرهن لي. وكما قلنا في الدرس السابق إذا كان الشخص يرهن عمارة بالملايين حتى ولو كان في مليون وقيمة العمارة قد تكون أكثر، وتقدم معنا أن الرهن لا مانع أن يكون أكثر من الدين لأن المقصود توفية الدين وزيادة. فإذا قال لو إن جئتني بالمليون وإلا هذه العمارة لي بعشرة ملايين هذا لا يصح، لا يصح. يقول أو إن جاءه بحقه بالدين يعني وقت كذا في شهر كذا مثلا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. الدين وما تقدم هذا صحيح والرهن صحيح لكن الشرط لا يصح، الشرط لا يصح. فهذا العقد مما يبطل فيه الشرط ويصح العقد، لأن العقود عندنا أحيانا تفسد كلها إذا شرط شرطا معينا فيه، وأحيانا لا يفسد العقد لكن يفسد الشرط ويصح العقد. نعم.
ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وفي كونه عصيرا لا خمرا.
نعم. يعني الأصل هو للراهن، ومن كان الأصل معه فالقول قوله. الأصل يقبل قول الراهن، ومن ادعى خلاف هذا الأصل، الأصل هو ما يعني ما يذكره الراهن، لكن لو ادعى المرتهن خلافه فليس القول قوله. يقول ويقبل قول الراهن في قدر الدين لو اختلف الراهن والمرتهن فقال هذا الراهن الدين 1000 الدين 100 قال الراهن، وقال المرتهن الدين 1000 فالقول قول الراهن مع يمينه، طبعا القول قوله مع يمين. ويقبل قول الراهن في قدر الدين وفي الرهن، قال مثلا عبد وأمه والآخر قال عبد فالقول قول الراهن، ورده قال رددت الرهن قال المرتهن رددته وقال الراهن لم ترده، الأصل قول يقبل قول الراهن. وكونه عصيرا لا خمرا قال أنت رهنت عندي خمرا، هذه البراميل التي رهنتها عندي كلها خمر ليست عصيرة، فالقول قول من؟ قول الراهن، لأن الأصل السلامة من العيوب والأصل أن لا يكون كذلك، فمن كان معه الأصل فالقول قوله. نعم.
قال وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن.
نعم. وإن أقر الراهن أنه ملك غيره، أن هذا الراهن ليس له ملك غيره، أو أنه جنى قبل ذلك على قبل على نفسه، أنه جنى على غيره يعني قبل قوله على نفسه يشهد على نفسه الآن ويقر على نفسه. نعم. وحكم بماذا؟
بإقراره بعد فكه. نعم. إلا أن يصدقه المرتهن.
نعم، يعني حكم بإقراره هو إذا قال إنه جنى أو نحو ذلك حكم بإقراره على نفسه لأنه أقر على نفسه وهو حر. نعم.
قال فصل وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن.
نعم. الأصل أن المرتهن لا يتصرف في الرهن لا بركوب ولا بحلب ولا بغيره، وتقدم معنا أن الأصل أنه للراهن، له غنمه وعليه غرمه، تقدم هذا في الدرس السابق أن الرهن للراهن، فلا يتصرف فيه هذا لا ببيع ولا بشراء ولا بغير ذلك، لكن يتصرف في هذه الحالة إذا أذن له الراهن، أذن للمرتهن أن يركب وأن يحلب، أو قال له أنا ليس عندي نفقة لهذه الدابة مثلا، فأنت تنفق عليها وتركب وتحلب، فأذن له، فالنفقة غاية أنه ما يستفيد من الرهن هو مقابل خدمته أو مقابل ما يفعله من نفقة ونحو ذلك. نعم. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، بلا إذن، بقدر النفقة. ويأتي معنا ربما تفاصيل في النفقة، يعني إذا كان هو الذي ينفق على هذه الدابة له أن يركبها وأن يحلبها مقابل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا. نعم.
وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع.
لم يرجع. وإن أنفق المرتهن، المرتهن أنفق على الراهن، على الرهن بغير إذن الراهن، أنفق عليه سواء كان يحتاج إلى طعام أو يحتاج إلى علف أو إلى شيء مع إمكانه، مع إمكان أن يستأذنه، كان قريبا منه وإمكان أن يستأذنه يقول أنفق على هذا وأرجع فيما بعد عليك بالنفقة، يعني أنفقت 100 ريال تعطيني 100 ريال، أنفقت 1000 تعطيني 1000، فهذا لا إشكال فيه إذا مع عدم إمكانه، لكن مع الإمكان ليس بصحيح إلا بإذنه. طيب لو أنفق من غير إذنه مع القدرة على استئذانه لم يرجع من ذلك بشيء، وهذا ينبغي أن يعني يؤخذ هذا القاعد والضابطة، أن من يعني تصرف تبرع بشيء إنه لا يطالب به ولا يرجع منه بشيء. إنسان أنفق نفقة متبرعا لا يصح أن يطالب بها، ولو طالب بها لا يعطى شيئا، وهذه قاعدة عامة أن المتبرع ليس له أن يرجع، المتبرع ليس له أن يرجع فيما تبرع به، لأن مثل إنسان يهب شيئا ثم يعود فيه، هذا الأصل. لكن لو تبرع، لو أنفق شيئا بنية الرجوع، فإنه في هذه الحالة له أن يرجع، لكن هذا فرط أيضا من جهة أنه فرط صاحب الملك بجانبه ولم يستأذنه، هذا فرط فلم يرجع بشيء من ذلك، يعني ليس له أن يطالب بأخذ عوض عما أنفقه، هذا المقصود، لم يرجع، ليس له أن يطالب بأخذ عوض عما أنفق. أعد العبارة.
قال وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه،
يعني أنفق المرتهن
لم يرجع
على الرهن. نعم.
مع إمكانه لم يرجع.
نعم.
وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم.
وإن تعذر رجع، هذا في مكان بعيد ولا يمكن أن يستأذنه، ففي هذه الحالة نقول يرجع، أنفق عليه 1000 يأخذه بعد ذلك، أنفق 100 يأخذها. نعم. ولو لم يستأذن،
ولو لم يستأذن الحاكم.
نعم.
وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها.
نعم. وكذا في الحكم الوديعة، وهي أمانة أيضا، إذا أخذ شيئا عنده وديعة وأنفق عليه مع عدم القدرة على استئذان المالك فإنه يرجع، وإن أنفق عليها مع القدرة على استئذان المالك لم يرجع. وكذا العين المستأجرة، سان استأجر بيتا أو استأجر شيئا واحتاج إلى إصلاح وأنفق من أجل الإصلاح، أو الدابة استأجرها، فهذا أيضا كذلك. نعم.
ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط.
نعم، لو خرب الرهن، الرهن خرب، عمارة خربت أو بيت هدم وانهدم سقفه، احتاج إلى شيء من التعمير، فعمره أصلحه بلا إذن، من غير إذن المالك، فليس له شيء إلا الآلة التي استعملها في مثل هذا البناء، هي ملكه أصلا، أما غير ذلك ما أنفقه عليها لا يطالب به المالك. وهذا يعني دائما نقول هذا، أن الإنسان لو بنى ناطحة سحاب في أرض غيره من غير إذنه فإنه لا ينظر إلى ذلك، لأن لم يؤذن له، فكل شيء لم يؤذن للإنسان فيه فليس له أن يرجع بقيمته على غيره. وهذه يعني مهمة في هذا الباب. نعم.
قال: باب الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف.
يعني الضمان أصلا هو ضم الإنسان، أن يضم ذمته إلى ذمة غيره، وهو أيضا فيه توثيق، يضمن الإنسان ما عند فلان. لا يصح إلا من جائز التصرف، لا بد أن يكون هذا جائز التصرف، كما قلنا هناك في الرهن لا بد أن يكون عند جائز التصرف، وأن يكون من جائز التصرف، لأن هذه يعني عقود تحتاج إلى أن يكون الإنسان بالغا مكلفا رشيدا. نعم.
ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت.
أيوة، ولرب الحق تضمنت فلان، هو مخير بين أن يطالب الضامن الذي ضمن أو المضمون الذي ضمنه، لك 100,000 عند زيد، جاء عمر وقال هي عندي أنا ضامن له، فذهبت أنت تطالب من؟ لك أن تطالب هذا أو تطالب هذا، وبعضهم يقول لا، هو لا يطالب الضامن أو الضمين حتى يعجز عن مطالبة صاحب الأصل الأصيل، فإذا عجز عن مطالبته طالب الضمين بعد أو الضامن بعد ذلك. نعم.
فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه.
فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن. إن برئت ذمة المضمون، من المضمون؟ هو الذي نفترض أخذ الدين، ها؟ برئت ذمة الضامن لا عكسه. أنت الآن صاحب الدين الذي ضمنته وفى ما عليه، برئت ذمتك، لكن إن برئ الضامن، نفترض أن الضامن قد يبرأ بأمور كثيرة لكن منها أن يسدد هذا الدين، هل تبرأ ذمة المضمون؟ ولم تبرأ، لأن هذا نقوله الآن عليك السداد أو الوفاء بهذا الذي ضمنت فيه، ثم بعد هذا له أن يرجع على الذي ضمنه بالمطالبة بحقه.
نعم.
نعم.
ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل رضا الضامن.
نعم، المهم أن يرضى الضامن أنه يضمن فلان حتى ولو لم يعلم بهذا الشخص أو لم يعرفه. ولهذا يعني ورد لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من عليه دين ولم أبى أن يصلي على الرجل، قال هما عندي، ها؟ ثم لما يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل قضيت الدين، فقال لا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زال يعذب بذلك أو نحو هذا. نعم.
ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة مبيع، لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.
نعم، ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، أنت ضمنت شيء لكن هذا ربما يعلم مستقبلا فالضمان جائز. والعواري هي جمع عارية، والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة البيع، كل هذه يجوز فيها الضمان. لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. الأمانة ما تضمن، الذي يضمن هو التعدي، لأن الأمانة أصلا ليست محلا للضمان، الأمانة ليست محلا للضمان، لكن التعدي هذا هو الذي يطالب فيه الإنسان فهو محل للضمان. نعم.
قال: فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به.
نعم، يصح الكفالة، تكفل فلان سواء كان في عين، أخذ عينا مضمونة على أن ترد مثلها، أو والكفالة احنا الآن نجعلها إلى كفالة ضمان وكفالة حضور، لكن هنا يقول: ويصح الكفالة بكل عين مضمونة، وهم في الغالب هنا يتكلمون عن الضمان لأنه ذكره ملحقا بالضمان، ففهمنا من هذا أنه أراد الكفالة التي هي فيها ضمان، ليست مجرد أن تحضر هذا الذي عليه الدين. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، وأيضا يصح أن تكون هذه الكفالة التي هي الحضورية، يقولون لا حد ولا قصاص، ما تكفل شخص في حد ولا في قصاص، المراد استيفاؤه منه هو ليس من غيره. نعم.
ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به،
رضا الكفيل أن يقول كفلت فلان، هذا هو الذي يعتبر، أما المكفول به لو لم يرضى، لأن هذا في صالحه هو. نعم.
فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.
برئ الكفيل، وهذا يعني ما يتعلق بالكفالة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. لعله أشار المؤلف هنا فذكر الكفالة والضمان والرهن، فما الفرق بين الكافل والضامن؟
هو الكفيل ضمين، يعني ضمين، لكن الضمانة قد تكون على الشخص بحضوره أو تكون ضمانا، فإذا كان الضمان هي داخلة في الضمان، ولهذا حسن أن تأتي بعد هذا الكتاب، بعد كتاب الضمان. نعم، ولم يجعلها بابا يعني، جعلها داخلة. نعم،
يعني الضمان قد يكون بإيفاء الحق، لكن الكفالة قد تكون فقط
بحضوره.
أيوة.
يعني هذا أقول من يكفلك، تقول أنا فلان فكفلته، خلاص هذا حضور حتى تحضره، لكن الكفالة مثل الضمان، مثل الدين الذي كان على الرجل الذي مات، ها، الذي ضمن هذا الدين، قال عندي الدين، رأيت؟ ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صار يسأله ما فعل دين فلان، ما فعل الدرهم والدينار، حتى أخبره أنه قد أدى. هذه كفالة غرم وأداء، ليست مجرد حضور فقط. نعم.
هل تكون أيضا الكفالة في الرهن؟
الرهن هو الرهن، إيش الكفالة فيه يعني؟ في الدين، على الدين تكون كفالة، لكن الرهن هو نفسه، يعني هذا عقد استيثاق وهذاك عقد استيثاق، كلاهما عقد فيه توثيق للدين، سواء كان الرهن أو كانت الضمان أو كان الضمان.
الكفيل بمفهومها المعاصر تحت أي باب يدخل؟
هو لا يدخل، إلا أنه يعني هو في الأصل أنه ضامن له، الذي يأتي به يضمن له من أشياء كثيرة، وهو يعني المعنى ليس بالضرورة يكون هو نفس المعنى، لكن هو هذا كفيله، هو ضامن له، لو حصل منه تعدي حصل منه شيء من يطالب بهذا؟ يطالب هذا الذي كفله وضمنه. نعم، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.